بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فنستعرض المنصوبات الآن لننظر هل بقي منها شيء أو أنه قرر شيئا ونحو ذلك. الأول هو المفعول به، والثاني هو المصدر طبعا ويريد به المفعول المطلق، والثالث هو ظرف الزمان، والرابع ظرف المكان، والخامس الحال، والسادس التمييز، والسابع المستثنى، والثامن اسم لا. هنا نقف اسم لا، لو نظرت وجدت أنه يدخل في إن وأخواتها، لأننا ذكرنا أن باب إن وأخواتها من العلماء من يعدها ستة، ومنهم من يعدها سبعة بإدخال لا لأنها تعمل نفس العمل، ومن العلماء من يعدها ثمانية بإدخال عسى إذا اتصل بها ضمير النصب أيضا بالذات. فاسم لا يعني لو أدخلت مع إن وأخواتها لكان الأمر صحيحا. والمنادى طبعا المنادى في بعض صوره، والمفعول من أجله وهو الذي يسمى بالمفعول له، والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والتابع المنصوب. طبعا في خبر كان وأخواتها يعني لو سرنا على طريقته في إفراد لا النافية للجنس لا أفردنا ما الحجازية ولا سواء المشبهات بليس أيضا تستحق أن تفرد، وأيضا ممكن أن تفرد خبر أفعال المقاربة إن كان نصبه تقديري على المحل لأنه جملة. بل بقي أيضا مفعول ظن وأخواتها لكنه ربما تركها استغناء بقوله المفعول به، لأن المفعول به يعني ربما دخل تحته المفعولان في باب ظن وأخواتها. والتابع المنصوب هو أربعة أشياء: النعت والعطف. طبعا نقول إنها خمسة أشياء لأن العطف نوعان: عطف البيان وعطف النثر، والتوكيد والبذل. هذه الأبواب يعني سنبدأ بأخذها واحدا واحدا ابتداء من باب المفعول به.
فهو اسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا، وضربك وضربتي، وضربكما وضربكم، وضربكن وضربه، وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا، وإياك وإياك، وإياكما وإياكم، وإياكن وإياه وإياها، وإياهما وإياهم وإياهن.
المفعول به عرفه بأنه الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، يعني سواء قلت الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل أو الذي يقع به الفعل فهو صحيح، ويدخل في ذلك ما كان في سياق إثبات أو في سياق نفي. يعني مثلا حينما تقول أكل محمد التفاحة، التفاحة مفعول به منصوب الآن وقد وقع عليه الفعل وهو الأكل، يعني يسمى مفعول به حتى وإن كان في سياق نفي، بمعنى أنه يعني لم يقع عليه حقيقة لكنه تعلق به. كما إذا قلت ما أكل محمد بن التفاح، طيب يقول كيف تقول مفعول به الآن وهو ما أكل، ما حصل؟ هذا الكلام أيضا يرد في الفاعل، الفاعل هو الذي وقع قام بالفعل مثل أكل محمد. فإذا قلت ما أكل محمد كيف تعرف محمد فاعل وهو ما فعل شيء؟ يعني حينما تقول ما فعل محمد شيئا تعرف محمد فاعل مفعول. طيب كيف فاعله ما فعل؟ الواقع أنه يعني بالنسبة للناحية الإعرابية وبالناحية تعلق الفعل به وارتباطه به ووقوعه عليه في سياق الإثبات أو عدم وقوعه عليه في سياق النفي هو من حيث الاصطلاح يعرب فاعل ويعرب مفعول به. فالمفعول به هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه أو وقع به الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وسواء كان ذلك في سياق إثبات أو في سياق نفي. وهو قسمان، ظاهر مثل ضربت زيدا وركبت الفرس، زيدا والفرس، ومضمر. المضمر أشرنا إليه في سياق حديثنا عن المضمر إذا وقع فاعل، فبينا ضمائر الرفع هناك واستطردنا في بيان ضمائر النص. ضمائر النص تعلمون أنها نوعان كغيرها من الضمائر، لأن الضمائر إما ضمائر متصلة أو ضمائر منفصلة، والضمائر إذا وقعت في محل نص فهي نوعان، إما ضمائر متصلة أو ضمائر منفصلة. طيب الضمائر المتصلة التي تقع في محل نص كم عددها؟ يعني دون أن ندخل في تفصيل المؤلف، يعني هناك تلخيص لها سريع يغنيك عن بعض تفصيلات المؤلف التي ذكرها. ما الضمائر المتصلة التي يصح أن تقع في محل نص؟ ليست كثيرة، محصورة جدا. ما الضمائر المتصلة التي يصح أن تقع في محل نص مفعول به؟ نعم. لا يا المخاطبة، لا يا المتكلم وكاف المخاطب والذي معها باستمرار، هي ثلاثة متجاورة، هاء الغائب، يا المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب، هذه ثلاثة. بقي الرابع ناء الدالة على الفاعل، هذه هي الضمائر الأربعة فقط، هي كل ضمائر النصب المتصلة في هذه الأربعة لا تخرج عنها. طيب لماذا جاءت كثيرة في تعداد المؤلف؟ جاءت كثيرة لأن المؤلف رحمه الله جعلها للمفرد وللمثنى ولجمع الذكور ولجمع الإناث وهكذا، فصارت كثيرة. فأنت حينما تقول كاف المخاطب أيا كان، سواء كان مفرد مذكر أو مؤنث أو مثنى مذكر أو مؤنث أو جمع مذكر أو مؤنث، فإن الكاف هذه تقع في محل نصب مفعول به، ويا المتكلم كذلك، وهاء الغائب كذلك. فلو أردت أن تعدها وجدتها كما قلنا سابقا ممكن أن تحصل من مجموعها على 12 ضميرا إذا أثنت إليها علامة التثنية والجمع بنوعين. هذا بالنسبة لعلامة، ولذلك قال المؤلف المتصل 12. ننظر تعداد المؤلف هل خرج منها شيئا من الأربعة التي ذكرنا أو لا. فالمتصل 12 وهي ضربني، الياء هنا ما هي؟ هي ياء المتكلم. ضربنا ناء هذه ناء الفاعلين، ضربك هذه كاف المخاطب للمذكر، ضربك كاف المخاطب للمؤنثة، ضربكما كاف المخاطب للمثنى ولحقتها علامة تثنية، ضربكم كاف المخاطب لجمع الذكور ولحقتها ميم الجمع، ضربكن كاف المخاطب للإناث ولحقتها علامة الجمع، ضربه هذه هي الغائب المفرد المذكر، ضربها هاء الغائب المؤنثة، ضربهما هاء الغائب للمثنى بنوعين، ضربهم هاء الغائب للجمع الذكور، ضربهن هاء الغائب للجمع الإناث. هي الآن 12، لكن يجمعها هذه الأربعة: ناء الفاعلين، ياء المتكلم، كاف المخاطب بأنواعها، هاء الغائب بأنواعها، كلها تجتمع في هذه الأربعة. هذا بالنسبة لضمائر النصب المتصلة. أما الضمائر التي تقع في محل نصب وهي ضمائر منفصلة فهي 12، كلها كلمة إيا وألحق بها العلامات. إيا إن أردت 12 كلها كلمة إيا وألحق بها العلامات. إيا إن أردت متكلم إيايا، متكلمين إيانا، مخاطب إياك، مخاطبة إياك، مخاطبان أو مخاطبتان إياكما، مخاطبون إياكم، مخاطبات إياكن، ثم ألحق بها الغائب إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، فصار المجموع 12 ضميرا. والصحيح كما يقول في خلاف بين العلماء أيهما الضمير، هل الضمير هو لفظ إيا أو ما يلحقه من ياء المتكلم أو كاف الخطاب أو هاء الغائب ونحو ذلك. في خلاف طويل يرجح العلماء أن الضمير هو إيا، وأن هذه اللواحق له حروف دالة على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. فأنواع المفعول به إذن، إذا كان ظاهرا فهو معروف، كل ما كان مفعول به هو اسم ظاهر، وإذا كان ضميرا فلا يخلو، إما أن يكون ضمائر النص متصلة وهي 4 إذا وزعتها صارت 12، أو ضمائر نص منفصلة وهي 12 وهي كلمة إيا ولواحقها التي تلحقها للمتكلم أو للمخاطب أو للغائب، فيصبح المجموع 24 ضميرا هي ضمائر النص المتصلة والمنفصلة التي يمكن أن تقع مفعولا به. معنى ذلك أن تاء الفاعل لا يمكن أن تقع مفعول به، ألف الاثنين لا يمكن أن تقع مفعول به، واو الجماعة لا يمكن أن تقع مفعول به، نون النسوة كذلك، ياء المخاطبة كذلك. فالضمائر إذن التي تقع هي ضمائر النص، ولا تدخل فيها الضمائر التي تسمى ضمائر رفع، وهي الضمائر الخمسة التي ذكرناها وأشرنا إليها.
المصدر، المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا.
أنواع.
وهو قسمان، لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك.
باب المصدر، وهنا طبعا ليس لا يريد المصدر بصفة عامة، أي كلما سمي مصدرا وهو اسم الحدث، وإنما يريد يعني جانب من المصدر وهو ما صح أن يعرب مفعولا مطلقا من المصدر. فالمصدر عام، لأن المصدر كما يقول العلماء هو أصل المشتقات، فالغالب أن كل فعل لا بد له من مصدر اشتق منه، ضرب اشتق من الضرب، وأكل اشتق من الأكل، وجلس اشتق من الجلوس. فنحن هنا ليس المراد أن نتحدث عن المصدر بصفة عامة، وإنما نريد أن نتحدث عن ما صح أن ينصب من المصادر على أنه مفعول مطلق. هذا هو الذي معنا الآن، هو الذي يدخل تحت باب المنصوبات، لأن المصدر يعني يقع مرفوعا ويقع مجرورا، فليس هو المراد. المراد هنا بهذا الباب باب المفعول المطلق، هذا صحيح، يعني يصح أن تعنون له بأن تقول هذا باب المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق جزء من المصدر وليس كل أنواع المصدر. فإذا عنواننا هنا هو ما صح أن ينصب على أنه مفعول مطلق من أنواع المصدر. ولذلك قال باب المصدر، المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. كلمة يجيء ثالثا في تصريف الفعل هذه كلمة يعني جاء بها ليست تعريف اصطلاحي دقيق 100%، وإنما جاء بها المؤلف للتقريب فقط للمبتدئين. كيف تعرف المصدر؟ قال المصدر هو الذي إذا جئت تصرف الأفعال وجدته يأتي في المرتبة الثالثة. فعادة إذا جاء الإنسان يصرف مادة ماذا يقول؟ ضرب. إذا جئت تصرفها ماذا تقول؟ تقول ضرب يضرب ضربا. أكلا يأكل أكلا، جلس يجلس جلوسا، قام يقوم قياما. فالمصدر هو الذي يجيء ثالثا عندما تصرف الفعل، فتبدأ بالماضي ثم المضارع ثم تأتي بالمصدر. وليس معنى ذلك أن المصدر في الدرجة الثالثة من حيث الاشتقاق، بل بالعكس، الراجح من أقوال العلماء أن المصدر هو أصل المشتقات. وهناك خلاف طويل في كتاب الإنصاف لابن الأنباري وغيره، يعني ما أصل المشتقات، هل أصل المشتقات المصدر وكل شيء أخذ منه، أو أصل المشتقات الفعل وكل شيء أخذ منه الفعل الماضي أو ما إلى ذلك، فيه خلاف. لكن الراجح أن المصدر هو أصل المشتقات، فمجيئه ثالثا هنا ليس بترتيب الاشتقاق، وإنما بترتيب عادة الناس عندما يحاولون أن يصرفوا مادة من المواد، فيقولون ضرب يضرب ضربا، جلس يجلس جلوسا، أكل يأكل أكلا، ونحو ذلك. فهو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا. لكن نحن عندما نريد أن نعرف المصدر الذي معنا في هذا الباب وهو ما يسمى بالمفعول المطلق، نجد أنه تعريفه له تعريفات، لكن من أفضلها أنه ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. هذا التعريف فيه مزية أنه تعريف وأنه يشمل أنواع وأقسام المفعول المطلق. المفعول المطلق هو الاسم المنصوب أو ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. هو الاسم المنصوب الذي ليس خبرا. لماذا نقول ليس خبرا؟ لأن المصدر قد يقع خبرا وربما يفهم منه التوكيد. حينما تقول فهمك فهم دقيق وعلمك علم غزير، أو كان علم محمد أو صار علم محمد علما غزيرا، صار علم محمد علما غزيرا، فعلما هنا منصوب لكنه خبر، فهل نسميه مفعول مطلق؟ لا يسمى مفعول مطلق، فالذي يسمى مفعول مطلق هو الذي انتصب على المصدرية، إما لتوكيد بالتوكيد أو بيان النوع أو بيان العدد. فتعريف المفعول المطلق هو ما ليس خبرا مما جاء أو دل على تأكيد عامله أو بيان نوعه أو بيان عدده. المصدر الذي جاء لتأكيد عامله مثل ماذا؟ مثل ضربته ضربا، وحملته حملا، وقتلته قتلا، عذبته عذابا، ونحو ذلك. هو ما جاء منصوبا على المصدرية لتأكيد عامله. هذا النوع الأول من أنواع المفعول المطلق، ما جاء لتأكيد عامله. طبعا سواء كان تأكيده له وهو من مادته مثل قام قياما وجلس جلوسا ونحو ذلك، أو كان تأكيده له من غير مادته، يعني تضمن معناه دون حروفه، يعني وضح. المصدر المؤكد لعامله ما تضمن معنى الفعل وحروفه مثل قام قياما وجلس جلوسا ونحو ذلك، أو تضمن معناه فقط دون حروفه فإنه يدخل في ذلك. كما إذا قلت مثلا قام وقوفا وجلس قعودا ونحو ذلك، فهو متضمن لتأكيد عامله لكنه لم يشتمل على مادة حروفه ومعناه، وإنما اشتمل على المعنى فقط، وهذا يقوم بالغرض ويؤديه ويفي به. فالمؤكد كما مثلنا، والثاني المبين للنوع كما في قولك. المبين النوع أيضا، يعني لك أن تجعله نوعين، أو هو قد تأتي له بمثالين مختلفين. حينما تقول وقفت وقوف الجندي، هنا وقوف مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق، ما نوعه؟ هل هو مؤكد ليس فيه تأكيد. لو أردت التأكيد لقلت وقفت وقوفا، يعني تأكيد الوقوف بأنه وقوع، يعني ما فيه شبهة أن يكون جلوس أو فيه ميلان أو نحو ذلك. لكن حينما تقول وقفت وقوف الجندي، وقفت وقوف المراد به بيان، بيان نوع هذا الوقوف، يعني أنني وقفت وقفة، وقفة عسكرية وليست وقفة فيها ميلان أو استرخاء أو نحو ذلك، وإنما وقفت وقوفة جندي. كما تقول أحبك حب الولد لوالده، يعني هذا بيان بنوع هذا الحب. والثالث المبين للعدد، المبين للعدد كما إذا قلت ضربت المهمل ضربتين، ضربته ضربتين، فضربتين هنا مصدر لأنه مأخوذ منه ضرب ضربا، لكنك أردت أن تبين العدد، فلو قلت ضربته ضربة واحدة لكان كذلك، أو ضربته ضربتين لكان منصوب على المفعول المطلق، وهو من نوعه الثالث أو من قسمه الثالث، وهو المبين بالعدد. ومن ذلك قوله تعالى فإذا نفخ في الصور، الآية لا ليس فلا أنساب لهم، لا أنا أريد التي فيها التأكيد، لكن أريد منكم أن تضبطوها بالشكل. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، طيب نفخة، نحن الآن نتحدث عن المفعول مطلق المنصوب، كيف صارت نفخة؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نعم، لأنها هنا هذه، يعني ربما ذكرنا هذه الآية وأشرنا إليها في باب نائب الفاعل. نفخة واحدة هنا الأصل فيه أن ينصب، لكنه رفع على أنه نائب فاعل، وتقدم معنا أن الأشياء التي تنب عن الفاعل خمسة، من ضمنها المصدر، وأن المصدر إذا اجتمع مع الجار والمجرور فلك أن تميد أي واحد منهما، هل هذا هو الأولى أو هذا هو الأولى، يبدو أنهما متساويان لأن العلماء مختلفون، منهم من يقول هذا أولى لكذا ومنهم من يقول هذا أولى لكذا، ولكن هنا في القرآن أنيب المصدر مع وجود الجار والمجرور. فإذا نفخ في الصور، في الصور هنا جار ومجرور، لماذا لا يصح أن نعرب الآن في الصور نائب فاعل؟ لماذا لا يصح أن تعرب نائب فاعل؟ ما الذي يمنع من إعراب كلمة في الصور نائب فاعل؟ أريد من هنا، من يعرف من جهادي؟ نعم، لا هو الجار المجرور لابد أن يكون مجرور، يعني ينوب عن فاعل وهو مجرور، وتقول في محل رفع يعني ما في شيء. تفضل. نعم، لا الآن عندنا مصدر، والمصدر والجار المجرور متقاربان في المنزلة. نعم تفضل. كيف؟ لا ليس هذا، لا نحن قلنا إن الجار المجرور يجوز أن ينوب عن الفاعل وهو شبه جملة، يعني وهذا كثير وله شواهد أيضا في القرآن في نيابة الجار والمجرور. تفضل. حيث جاءت نسخة مرفوعة، لماذا رفعت نسخة؟ لو لم ينبها عن الفاعل لا نصبت قطعا، لأنها مصدر مفعول مطلق، لو لم تنب عن الفاعل لوجب أن تنصب، فصارت لو نادت في الصور أو قرأت في الصور مثلا، لو قرأت نفخة واحدة بالنص وربما كان فيه قراءة لكننا أيضا لم نتتبعها، فصارت الآية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ولو جاءت قرأت نفخة لأعربت في الصور نائب فاعل على طول، لأن ما عندك نائب فاعل غيره. فلما رفعت نفخة وهي مصدر دل على أنها هي النائب عن الفاعل، إذن لا يصح أن تعرب حينئذ في الصور نائب فاعل، لأنه عندنا نائب فاعل متعين بسبب رفعه. في قول المؤلف أنواع المفعول المطلق قال وهو قسمان لفظي ومعنوي، هذا أشرت إليه. فإن وافق لفظه صحيح لفظ فعله، ما عندي عد، أو فإن وافق لفظه فعله، لكن فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، ضربته ضربا، شربت العسل شربت شربا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما إلى ذلك. تفضل الثاني، نأخذ ظرف الزمان والمكان ثم نقف.
باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك.
ظرف المكان وظرف الزمان هو الاسم الموصول على معنى فيه أو على تقدير فيه، اسم الزمان أو اسم المكان المنصوب على تقدير فيه باضطراد أي باستمرار. معنى ذلك أنه إذا لم يصح أن يكون على معنى فيه، لماذا تقدر كلمة فيه هنا؟ لأن كلمة فيه هي التي تدلنا وتؤكد لنا الظرفية، ما دام أنه ظرف إذن لا بد أن يصير على معنى فيه. ومعنى الظرف، الظرف هو الوعاء، فهذا ظرف الزمان هو الزمن الذي كان وعاء لعمل معين، وظرف المكان هو المكان الذي صار وعاء لشيء معين، فلا بد أن يصير على معنى فيه لكي ينصب على الظرفية. فإن لم يكن على معنى فيه صار اسما متصرفا ويعرب مفعول به ويعرب فاعل أو غير ذلك. كلمة يوم مثلا، يوم هذه لا شك بأنها اسم زمان، لكنها قد تكون ظرف زمان وقد لا تكون ظرف زمان، فإن كانت على معنى فيه فهي حينئذ منصوبة على الظرفية أي على أنها ظرف زمان. ولذلك بعض كتب النحو تسمي ظرف الزمان وظرف المكان بماذا؟ يسمى بمفعول فيه، هذا مفعول به وهذا مفعول معه وهذا مفعول له، وظرف الزمان أو المكان هو المفعول فيه لأنه هو الظرف لهذا الفعل، هو الظرف لهذا الفعل. نأخذ مثلا كلمة يوم، إذا قلت مثلا سافرت يوم الجمعة، يوم هنا منصوب على أنها ظرف زمان أو لا؟ نعم منصوب على أنها ظرف، لأن السفر متى حصل؟ السفر حصل في يوم الجمعة، سافرت يوم الجمعة يعني سافرت في هذا اليوم، يعني لا يصح إلا هذا. لكن حينما تقول مثلا أحب المهمل يوم الاختبار وكره أحب المجد يوم الاختبار وكره المهمل يوم الاختبار، حينما تقول كره المهمل يوم الاختبار، يوم هنا منصوب على الظرفية أو لا؟ نعم ليست منصوبة على الظرفية. هل المعنى كره المهمل في يوم الاختبار، وإلا هل كره شيئا في اليوم أو أنه كره اليوم نفسه؟ كره اليوم نفسه، فيوم هنا في مثل هذا المثال اسم زمان متصرف منصوب على أنها مفعول به وليست مفعول فيه. فاسم الزمان لا يكون مفعولا فيه إلا إذا كان على معنى فيه، إذا كان ظرفا لهذا العمل. الكراهية اليوم ليس ظرفا للكراهية كما كان ظرفا للسفر في قولك سافرت يوم الجمعة، إذا قلت سافرت يوم الجمعة فلا يصح أن تكون يوم مفعول به، لأنك يعني سافرت يوم الجمعة، هل يوم الجمعة مفعول به للسفر؟ ليس مفعولا به، وإنما هو هنا مفعول فيه لأنه ظرف للسفر. لكن حينما تقول كره المهمل يوم الاختبار فهنا لو قلت خاف يوم الاختبار لصارت محتملة، لأن يمكن أن يكون خاف في هذا اليوم أو أنه يكون خاف اليوم نفسه، فهو يعتمد على نيتك وعلى مرادك. الحاصل أن ظرف الزمان أو اسم الزمان إن كان يصح أن يكون على معنى فيه بمعنى أنه ظرف لهذا الفعل الذي سبقه، أي أن هذا الفعل الذي تقدم عليه وقع فيه، فإنه حينئذ ينصب على الظرفية، وإن لم يكن كذلك فإنه يكون حينئذ اسم متصرف ليس منصوبا على الظرفية. فظرف الزمان هو والمكان، واسم الزمان أو المكان المنصوب على معنى فيه، أي أنه ظرف ووعاء لذلك. يقول: ظرف المكان وظرف الزمان هو اسم الزمان واسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحر وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. المؤلف رحمه الله يعني أطال في سرد الأمثلة، وإلا فإن هذا الباب باب واسع ولا تستطيع أن تسرد له أمثلة، لأن كل أسماء الزمان يعني في الغالب سواء كانت مبهمة يعني عامة أو شائعة، أو كانت مختصة أي كانت محددة بشيء معين صالحة لأن تنصب على الظرفية إذا تحقق فيها هذا الشرط العام، وهو أن تكون بمعنى في، أي أن تكون وعاء وظرفا لهذا الفعل المتقدم. وظرف المكان قال هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وتم وهنا وما أشبه ذلك. ثم تستخدم يعني للبعد، أي إذا قلت أين أجلس تقول له اجلس هنا، أو ثم يعني هناك. وقد جاءت في القرآن الكريم وأزرفنا ثم الآخرين، أي هناك في ذلك المكان. فظرف المكان أيضا لا بد أن يتحقق فيه هذا الشرط وهذا القيد لكي ينصب على الظرفية، لكي يصح أن يعرب مفعولا فيه أي منصوب على الظرفية لا بد أن يكون على تقدير في، فإن لم يكن كذلك فإنه لا يصح أن ينصب على الظرفية. طبعا الشارع الشيخ محي الدين أو غيره تحدث عن هذه الكلمات وبينها، وأنتم تعرفون معنى كلمة أمام ما المراد بها. أو نرجع إلى ألفاظ الزمان أيضا، فألفاظ الزمان التي ذكرها اليوم معروف، والليلة والغدوة هي الصباح الباكر، والوقت ما بين صلاة الغدوة هي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، والبكرة هي أول النهار، والسحر هو آخر الليل قبيل الفجر، وغدا طبعا هو اسم لليوم الذي بعد يومك هذا، والعتمة هي اسم لثلث الليل الأول، تقول سأزورك عتمة أي في أول الليل. والصباح معروف طبعا، والمساء معروف، وأبدا كلمة أبدا هي يعني لفظ عام بالنسبة للمستقبل، قل لا أفعل هذا أبدا أي مدة ما أستقبل، طيلة ما أستقبل من أيامي دون تحديده بوقت معين. أما كلمة أمدا فإنها أقل منها، أمدا أي حينا معينا، حينا معلوما أو حينا غير معلوم، لا أفعل هذا الشيء أمدا أي مدة طويلة أو حينا يعني محدد أو غير محدد. وكلمة أبدا أعم منها لأنها يعني مطلقة للنطق لكل ما تستقبل من أيام. والحين اسم لزمان مبهم غير محدد، البداية ولا النهاية. فهذه أمثلة لبعض ألفاظ أو بعض أسماء الزمان، وكلها صالحة للنصب على الظرفية بهذا الشرط العام في التعريف، وهو أن تكون على معنى في. وكلمة على معنى في أي أن تكون وعاء أو ظرفا لهذا الفعل وللحدث الذي تقدمها وسبقها ووقع فيها. وأسماء المكان ذكر أيضا أمام معروف أمام، والخلف بمده، والقدام مرادف لكلمة أمام، ووراء مرادف لكلمة خلف، وفوق معروف وضده تحت وعند وإذا. إذا ما معنى كلمة إذا؟ المراد بها يعني جلست إذاءه أي بمحاذاته أو بمقابلته أو نحو ذلك. إذا يعني بمقابلته وحذاء جلست حذاءك أي موازيا لك. وتلقاء جلس أخي تلقاء وجه فلان أو سكن تلقاء بيت فلان أي أمامه ومواجها له. وثم كما قلت لكم بقوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. وهنا اسم دال على المكان كما اجلس هنا. وإذا أردت البعد ممكن أن تضيف لها الكاف فتقول هناك، وإذا أردت زيادة في البعد ممكن تضيف لها الكاف واللام فتقول هناك. هذه أنواع المفاعيل التي ذكرها، بقي إشارة إلى مفاعيل أخرى وإلى منصوبات وهي متقاربة ومتشابهة، الحال والتمييز والاستثناء وغيرها، نتحدث عن ما يتيسر منها إن شاء الله في الخامسة من عصر هذا اليوم كما أشرنا في بداية الدرس، ونأخذ ما تيسر من الأسئلة ونعطيكم فرصة للراحة إن شاء الله. الفرق بين، يقول أرجو بيان الفرق بين بدل الكل وبدل الاشتمال. بدل الكل من الكل هو ما كان فيه البدل هو عين المبدل منه. جاء محمد أخوك، أخوك هو محمد ومحمد هو أخوك. أما بدل الاشتمال هو ما لم يكن كلا من المبدل منه ولا جزءا منه، وإنما هو له صلة به أي صلة، مثل أعجبني زيد علمه، فعلم زيد ليس كله، زيد مجموعة أشياء وصفات وأمور أخرى أخرى، العلم شيء منها فقط، لكنه لا يسمى جزئية لأنه ليس جزء، وإنما هو شيء يعني يرتبط به بملابسة أو بصلة معينة. يقول إننا والحمد لله متقدمون في الكتاب ونستطيع إنهاءه قبل يوم الخميس، ووضع الدرس في العصر قد يفوت بعض الإخوان. الواقع السبب أنني لا أستطيع الاستمرار إلى الخميس، ولأني مرتبط بسفر ودورة تابعة للجامعة خارج المملكة، يعني سأضطر للسفر لها مساء غد إن شاء الله، ويعني أجلت السفر رغبة في أن يعني أصحابكم كل هذه المدة، وإلا كان المفروض أن أسافر مع بقية الزملاء في الأسبوع الماضي، لكنني أجلته لهذا السبب، فيعني معذرة لأنني لا أستطيع أن أتجاوز مساء غد، ولهذا السبب أكلفكم هذا الدرس الإضافي. ذكرت أن العلماء رجحوا أن أية هي الضمير وليس ما بعدها من اللواحق، بينما يمكن رد على هؤلاء بأن تعريف الضمير لا ينطبق على أية، إذ أن أية لا تدل على التكلم أو الغيبة أو الخطاب إلا بما بعدها، فكيف عد الضمير؟ هذا الكلام طبعا يعني من الصعب أن أجاب عليه في مثل هذه الجلسة، لأنه أخذ مؤلفات وكتب، وارجع إن شئت لتفصيل الردود، ومنها هذا الذي أشرت إليه في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري، وكتاب التبيين في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين لأبي البقاء العطبري، وإن شئت أيضا في شرح المفصل لابن يعيش فقد عرض لها وفصلها. هذا السؤال له ارتباط بباب الحال، يعني ممكن نتركه حتى نتحدث عن باب الحال. يقول كيف يكون بدل البعض من الكل في قولنا أكلت الرغيف ربعه، مع العلم أننا لو حذفنا الرغيف لم يتم المعنى كقولك أكلت ربعه؟ نرجو التوضيح. الواقع أن المعنى يتم، إذا قلت أكلت ربعه فأنت هنا تريد أكلت ربع الرغيف، لكنك لا يصح أن تأتي بالضمير إذا لم يسبق بظاهر، فأبعد الضمير وضع محله الاسم الظاهر الذي يخصه الذي يخصه وقل أكلت ربع الرغيف فيصير الكلام صحيح. فأكلت ربعه يعني أكلت ربع الرغيف فالكلام صحيح إذا حذف المبدل منه ولا شيء في ذلك. ما هي جموع كلمة شيخ وهل يجوز دخول الهمزة في جمعها أم لا؟ الجموع التي يعرفها أشياخ هذا جمع قلة ومشائخ بالهمزة وهي صحيحة بل هي الأصل ويجوز تخفيفها وتسهيل الهمزة في كل ما كان من هذا فتصير مشايخ بدل مشائخ وإلا فإن مشائخ هي الأصل وهي الأولى وتسهيلها تسهيل الهمزة في مثل تأريخ إلى تأريخ. الفرق بين يقول أرجو بيان الفرق بين بدل الكل وبدل الاحتمال. بدل الكل من الكل هو ما كان فيه البدل هو عين المبدل منه. جاء محمد أخوك، أخوك هو محمد ومحمد هو أخوك. أما بدل الاحتمال هو ما لم يكن كلا من المبدل منه ولا جزءا منه وإنما هو له صلة به أي صلة، مثل أعجبني زيد علمه، فعلم زيد ليس كله، زيد مجموعة أشياء وصفات وأمور أخرى أخرى، العلم شيء منها فقط لكنه لا يسمى جزئية لأنه ليس جزء وإنما هو شيء يعني يرتبط به بملابسة أو بصلة معينة. يقول إننا والحمد لله متقدمون في الكتاب ونستطيع إنهاءه قبل يوم الخميس ووضع الدرس في العصر قد يفوت بعض الإخوان. الواقع السبب أنني لا أستطيع الاستمرار إلى الخميس ولأني مرتبط بسفر ودورة تابعة للجامعة خارج المملكة، يعني سأضطر للسفر لها مساء غدا إن شاء الله، ويعني أجلت السفر رغبة في أن يعني أصحبكم كل هذه المدة وإلا كان المفروض أن أسافر مع بقية الزملاء في الأسبوع الماضي لكنني أجلته لهذا السبب، فيعني معذرة لأنني لا أستطيع أن أتجاوز مساء غد ولهذا السبب أسلفكم هذا الدرس الإضافي. ذكرت أن العلماء رجحوا أن أية هي الضمير وليس ما بعدها من اللواحق بينما يمكن الرد على هؤلاء بأن تعريف الضمير لا ينطبق على أية إذ أن أية لا تدل على التكلم أو الغيبة أو الخطاب إلا بما بعدها فكيف عد الضمير؟ هذا الكلام طبعا يعني من الصعب أن أجاب عليه في مثل هذه الجلسة لأنه أخذ مؤلفات وكتب، وارجع إن شئت لتفصيل الردود ومنها هذا الذي أشرت إليه في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري وكتاب التبيين في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين لأبي البقاء العقبري، وإن شئت أيضا في شرح المفصل لابن يعيش فقد عرض لها وفصلها. هذا السؤال له ارتباط بباب الحال، يعني ممكن نتركه حتى نتحدث عن باب الحال. يقول كيف يكون بدل البعض من الكل في قولنا أكلت الرغيف ربعه مع العلم أننا لو حذفنا الرغيف لم يتم المعنى كقولك أكلت ربعه؟ نرجو التوضيح. الواقع أن المعنى يتم، إذا قلت أكلت ربعه فأنت هنا تريد أكلت ربع الرغيف، لكنك لا يصح أن تأتي بالضمير إذا لم يسبق بظاهر، فأبعد الضمير وضع محله الاسم الظاهر الذي يخصه وقل أكلت ربع الرغيف فيصير الكلام صحيح. فأكلت ربعه يعني أكلت ربع الرغيف، فالكلام صحيح إذا حرف المبدل منه ولا شيء في ذلك. ما هي جموع كلمة شيخ؟ وهل يجوز دخول الهمزة في جمعها أم لا؟ الجموع التي أعرفها أشياخ جمع قلة، ومشائخ بالهمزة وهي صحيحة بل هي الأصل، ويجوز تخفيفها وتسهيل الهمزة في كل ما كان من هذا، فتصير مشايخ بدل مشائخ، وإلا فإن مشائخ هي الأصل وهي الأولى، وتسهيلها تسهيل الهمزة في مثل تأريخ أي إلى تاريخ أمر جائز. ونكتفي بهذا، وإلى اللقاء إن شاء الله في عصر هذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الدرس السابق عن بعض أبواب المنصوبات، وقبل ذلك عن التابع الأخير، ووقف بنا الحديث عند باب الحال. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو: جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله ماشيا، وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة.
يقول المؤلف رحمه الله: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. العلماء يفسرون الحال بتفسير قريب من هذا، أو يعرفونها بتعريف قريب من هذا التعريف. فالحال متفق على أنها وصف، فضلة، منصوب، يدل على الحال، أي أنه يفسر هيئة مبهمة. هذا معنى قوله المفسر لمن بهم من الهيئات، وهو معنى قولهم مفهم حالا أو مفهم في حال أو يدل على الحال. ابن مالك يقول: الحال وصف، فضلة، منتصب، مفهم في حال كفردا أدهم. مفهم لهذه العبارة في حال، أي في حال كذا. جاء زيد راكبا، أي في حال ركوب. قابلت محمدا ماشيا، أي في حال مشي، في هيئته وحالته أنه يمشي أو أنه راكب عندما أو أنه راكب عندما قابلته. فهو معنى قوله لمن بهم من الهيئات، حينما تقول جاء زيد لم تتضح الهيئة التي جاء عليها، هي ما زالت هيئة مبهمة. إذا أردت أن توضح هيئته هذه المبهمة تأتي بالحال حينئذ، فتقول جاء زيد راكبا، فالحال التي هي عليها الآن هي حال الركوب. فالحال في اللغة هي ما عليه الإنسان من خير أو شر، وربما يعني تكون أوسع مما عليه الإنسان، يعني أي شيء تسأل عن حاله، فإنه حتى لو سألت عن حال الكتاب، يعني أريد أن أشتري هذا الكتاب على أي حال، أبين بأنه في حالة جيدة، طاولة في حالة جيدة، وما إلى ذلك. فالحال في اللغة هي ما عليه الإنسان في الغالب من خير أو شر، وهي في اصطلاح النحاة الاسم، الوصف، الفضلة، المنصوب، المبين للهيئة، أو المبين لهيئة ما انبهم، أو المبين لمن بهم من الهيئات. طبعا هذه الأمور التي جعلت التعريف هي احتراز من أشياء معلومة. حينما تقول اسم أو وصف، أو تقول وصف، فإنك تخرج به ما ليس بالوصف، يعني والوصف يغلب فيه أن يكون مشتقا، والمشتق يخرج به ما كان جامدا لأن الحال الجامدة فيها كلام، وحينما تقول منصوب تخرج به ما كان مرفوعا، وحينما تقول فضلة تخرج به ما كان مرفوعا أو مجرورا من الأسماء، وحينما تقول فضلة فإنك تخرج به أيضا ما ليس بفضلة ويراد به الخبر، فإن الخبر يأتي منصوب، الخبر كان يأتي منصوب وهو ليس بفضلة، ولذلك لا يقال عنه إنه حال. ولا يكون، والحال كما ترون من خلال تمثيل المؤلف، المؤلف مثل بقوله نحو جاء زيد راكبا وركبت الفرس مفرجا، ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق بينهما أن جاء زيد راكبا، أن راكبا تسمى حال من زيد وهو الفاعل، وحينما تقول ركبت الفرس مسرجا، مسرجا حال من ماذا؟ من الفرس وهو مفعول، فالحال إذن قد تأتي من الفاعل مثل جاء زيد راكبا، قد تأتي من المفعول مثل ركبت الفرس مسرجا، وقد تأتي محتملة مثل قابلت زيدا راكبا، يعني أنا ممكن أنا الفاعل هو الذي راكب وممكن المفعول، ويمكن أن تأتي منهما معا، كما لو قلت قابلت زيدا راكبين، يعني كلانا، يعني هي حال الآن من الفاعل والمفعول تقابلنا وكلانا في حال ركوب. وقد تأتي أيضا من غير الفاعل ومن غير المفعول، كما إذا قلت مثلا مررت بهند جالسة، مررت بهند جالسة هنا حال من الجار المجرور، وقد تأتي من المضاف إليه كما في قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا أيضا حال من المضاف إليه الذي هو إبراهيم. يقول المؤلف ولا تكون الحال، ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. الحال لا بد فيها أن تكون نكرة، فإن جاء شيء يوهم أنه حال معرفة فإنه يكون مؤول، فإنه يؤول بالنكرة، كما إذا قلت جاء زيد وحده، وحده هنا مضاف إلى الضمير فهو معرفة وهي حال، كيف جاءت الحال هنا معرفة؟ الواقع أن وحده هنا في تأويل النكرة، لأن التقدير جاء زيد منفردا، وكما في قول الشاعر فأرسلها العراك ولم يددها، فأرسلها العراك، العراك هنا حال وهو دخلت عليه أل، فجاء قد يقال كيف جاءت الحال معرفة هنا، والواقع أنها هي في تأويل نكرة والتقدير فأرسلها معتركة، وكما في قولهم ادخلوا الأول فالأول، ادخلوا الأول فالأول، هنا الأول فالأول في محل نصب منصوب على الحال مع أنه معرف بأل، ويقولون إنها في تأويل النكرة لأن المعنى ادخلوا مترتبين أو ادخلوا منتظمين وما إلى ذلك. فالحال إذن الأصل فيها أنها نكرة ولا تأتي معرفة، وما جاء منها في هيئة المعرفة فإنه قليل وينبغي أن يؤول بالنكرة لكي تطرد وتسلم القاعدة. ولا تكون الحال في الأصل إلا بعد تمام الكلام، لا ينبغي أن تأتي الحال إلا بعد تمام الكلام، لأنها هي بيان لهيئة ما تقدم، هي إنما تأتي لبيان الهيئة، فالأصل فيها أن تكون متأخرة، الأصل فيها أن تكون متأخرة، ويعني ربما جاءت متقدمة لسبب معين وهو ليس بالكثير أيضا، كما في إذا كانت من الأسماء التي لها الصدارة، كما إذا كانت مثلا بكلمة كيف، لو قلت مثلا كيف قدم محمد، فكيف هنا منصوبة على الحال المقدمة، وسبب تقديمها اضطرار التقديم هنا لأن كيف من الأسماء التي لها الصدارة، وإلا فالأصل في الحال أن تكون متأخرة، ولأنها فضلة فالأصل فيها أن تأتي بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. يشترط في الحال ألا تأتي إلا من المعرفة، ألا تأتي إلا من المعرفة. أولا صاحبها، ما المراد بصاحب الحال حينما يقال هذا صاحب الحال؟ المراد بصاحب الحال هو من يعرف؟ تفضل. نعم، صاحب الحال هو الذي جاءت لتبين عن هيئته. صاحب الحال هو الذي جاءت الحال لتبين عن هيئته، أي تستطيع أن تقول أن هو الذي جاءت الحال صفة له، هي ليست صفة اصطلاحية يعني تعرب معه، لكنها صفة في الواقع يعني كانت تعرب حالا، فهي وصف. إذن هي وصف لما يسمى بصاحب الحال، وهو إما الفاعل أو المفعول. الذي تأتي الحال صفة له ولبيان هيئته هو الذي يسمى صاحب الحال. فإذا قلت مثلا ركبت الفرس مفرجا، أين صاحب الحال؟ الفرس. وجاء زيد ماشيا، صاحب الحال زيد. مررت بهند جالسة، صاحب الحال هو هند. فصاحب الحال إذن هو الذي جاءت الحال للبيان عن هيئته وجاءت الحال صفة له. صاحب الحال هذا يشترط فيه أن يكون معرفة، ولا ينبغي أن يكون نكرة، ولم يسمع مجيئه نكرة إلا قليل، وقالوا إنه إنما حصل ذلك مع قلته، أو إنما يعني يتسامح في ذلك مع قلته إذا وجد مسوغ له. ومن أبرز مسوغاته أن تتقدم الحال عليه، ومن أبرز الشواهد التي يعني تستشهد به كتب النحو على مجيء صاحب الحال نكرة قول الشاعر لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل، لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل، لميت موحشا طلل. أين الحال وأين صاحب الحال؟ لميت موحشا طلل. ولما معنى البيت؟ الطلل ما هو؟ الطلل هو الآثار التي تبقى بعد السكان أيا كان، ويعني الشعراء الذين يتحدثون في الأطلال إنما يتحدثون عن آثار من بقي من أحبابهم حينما يروجون أماكنهم بعد الرحيل، فيقفون على هذه الأطلال وهذه الآثار الباقية ويتحدثون عنها. فالشاعر هنا يقول لميت موحشا طلل، ما معناه؟ نعم نعم، موحشا هو الحال، وطلل هو صاحب الحال. صاحب الحال الآن طلل جاء نكرة، ويقولون إنه ساغ تنكيره لأن الحال تقدمت عليه، فتقدم الحال عليه هنا مسوغ لذلك. كذلك يقولون بأن من مسوغات مجيء الحال نكرة، وهو ليس كثير أيضا، أن تخصص هذه النكرة إما بإضافة أو بوصف أو بنحو ذلك. ففي قوله تعالى في أربعة أيام سواء، في أربعة أيام سواء، هل عندنا في هذه الآية حال أو ليس عندنا حال؟ في أربعة أيام سواء للسائلين. نعم، كلمة سواء هنا أعربت حال، من ماذا؟ أين صاحب الحال؟ في أربعة، أربعة لأن المعنى أربعة أيام سواء، أي حالة كونها متساوية ومستوية ونحو ذلك. في أربعة أيام سواء للسائلين، فسواء هنا وقعت حال من النكرة، والذي سوغ وقوعها من النكرة هنا ما هو؟ الذي سوغ وقوعها من النكرة أنها هنا أضيفت إلى الأيام في قوله تعالى في أربعة أيام. ومن مسوغات مجيء الحال من النكرة أن توصف هذه النكرة. الواقع أن إضافة النكرة أو وصفها يخفف من عمومها وسوعها شيئا ويخصصها فيقربها خطوات من المعرفة، وهذا هو الذي سوغ ذلك، أن النكرة لم تبقى عامة شائعة بحيث يصعب مجيء الحال منها، وإنما قربت من المعرفة بهذه الإضافة أو بهذا الوصف. فلو كانت الإضافة إلى معرفة لصار معرفة حينئذ، لكن الإضافة إذا كانت إلى نكرة فإنها لا تفيد تعريفا وإنما تفيد تخصيصا، حيث إنها تقلل من شيوعها وعمومها شيئا وتقربها بدرجات إلى المعرفة. فوصف النكرة مما يقربها ويقلل من عمومها، وجاء من ذلك قول الشاعر: نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونة، في فلك ماخر في اليم مشحونة. أين الحال وأين صاحب الحال في هذا البيت؟ نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونة. نعم، مشحونة هنا حال، حال من ماذا؟ من المشحون ما هو؟ المشحون هو الفلك، الفلك، فلك أو فلك، الفلك هنا هو المشحون. طيب الفلك هنا نكرة، كيف ساغ أن تأتي الحال منه؟ لأنه نعم لا ليس عندنا إضافة هنا، وإنما قال في فلك بالتنوين، ما دام منون معنى أنه ليس مضاف. نعم، وصفه بقوله ماخر، في فلك ماخر في اليم مشحونة. وصف الفلك النكرة بأنه ماخر قلل من شيوعه وعمومه وخصصه قليلا فصح أن تأتي منه الحال. الحاصل إذن أن الحال كما عرف تبين في تعريفها أنها الوصف الفضلة المنصوب المبين للهيئة أو المبين لمن بهم من الهيئات، وأنها تأتي من الفاعل كما تأتي من المفعول، من الجار المجرور، ومن المضاف من غيرها، وأنها أيضا لا بد فيها في الحال أن تكون نكرة، وأن ما جاء منها ظاهره أنه معرفة فإنه يؤول، والأصل في صاحبها أن يكون معرفة وأن مجيئه نكرة قليل إلا بمسوغ. والمسوغات ذكرنا منها الأول تقدم النكرة وهي أو تقدم الحال على النكرة، والثاني أن تخصص النكرة إما بإضافة في 4 أيام أو وصف في ثلث ماخر.
المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقى بكر شحما وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام.
التمييز الفرق العاجل والسريع بين الحال والتمييز ما هو؟ الفرق السريع الذي يبدو لأول وهلة. نعم تفضل. لا، من خلال التعريف أن الحال تأتي لبيان كذا والتمييز يأتي لبيان كذا. نعم نعم نعم، أن الحال تأتي لبيان الهيئة، لبيان الهيئات، والتمييز يأتي لبيان الذوات وتمييزها. فيقول التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، والحال هي الاسم المنصوب المفسر أو المبين لمن بهم من الهيئات. فحينما تقول تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما، أو كما قال تعالى واشتعل الرأس شيبا، فإنها هنا كلها لبيان سيأتي تفصيل أدق، لكنها كلها بصفة عامة لبيان شيء من الذوات أو متعلق بالذات وليس بالهيئات. وكما في طاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. فالتمييز كما ترون ذكر في تعريفه أنه الاسم، ومعنى ذلك أنه لا يكون فعلا ولا حرفا، وذكر في تعريفه أنه منصوب، وذلك احترازا من المرفوع والمجرور، وبين أنه لتفسير المبهم من الذوات، وذلك احترازا من الحال لأنها لتفسير المبهم من الهيئات. والواقع أن التمييز هو لمن بهم من الذوات، وإن شئت أن يعني تأتي بتعريف يصدق على نوعين فأضف بعد كلمة الذوات كلمة النسب، لأنه لمن بهم من الذوات، أو النسب أي نسبة شيء إلى شيء، وهو أيضا ما زال في الذوات لم يخرج منها، فهو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. وتمييز والنوع الأول وهو المتعلق بتمييز الذات يسمى أيضا بتمييز المفرد، لأنه إنما يأتي بتمييز شيء مفرد وبيان حقيقته لئلا يلتبس بشيء غيره، فهو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة. تمييز الذات أو تمييز المفرد يمكن أن تبينه بأنه ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، ويكون بعد الأشياء التي إما معدودات أو موزونات أو مكيلات أو نحو ذلك، فيكون بعد العدد كما في قوله تعالى إني رأيت 11. لو وقفت هنا فإن الأمر لم يتضح، هذا العدد قابل لأشياء كثيرة، فلا بد له من تمييز يبين عن حقيقته وعن ذاته، فقال 11 كوكبا. وكما في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، أو بعد المقادير من الموزونات نحو اشتريت رطلا زيتا، أو المكيلات نحو اشتريت ردبا قمحا، أو المساحات التي تخاط بها ما يتعلق بالمساحات والمسافات نحو اشتريت فدانا أرضا. فتمييز الذات أو تمييز المفرد هو ما جاء لرفع الإبهام عن اسم مجمل قبله، ويكون بعد العدد بعد للمعدودات وللموزونات وللمكيلات وما إلى ذلك. أما تمييز النسبة ويسمى أيضا تمييز الجملة، الأول تمييز الذات ويسمى تمييز المفرد، والثاني تمييز النسبة ويسمى تمييز الجملة، فهو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه. هناك الإبهام إنما هو في الذات، وهذه الذات المجملة تحتاج إلى هذا التمييز ليبينه، هنا الإبهام إنما هو في هذه النسبة. وتمييز النسبة كما سنرى أنه أيضا محول، إما أن يكون محول عن فاعل أو محول عن مفعول، وربما جاء غير محول عن شيء وذلك قليل. إذا قلت مثلا اشتعل الرأس شيبا، ما المعنى؟ ما المراد؟ هذا تمييز نسبة كما يقولون محول عن الفاعل، لأن المراد اشتعل شيب الرأس، تمييز نسبة محول عن الفاعل لأن المراد اشتعل شيب الرأس. وإذا قلت وإذا نظرت إلى قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، هذا التمييز محول عن المفعول، لأن الأصل لو رجعت إلى التقدير فجرنا عيون الأرض، فتمييز النسبة إما أن يكون محولا عن الفاعل بمعنى أنه في أصله هو الفاعل، فحينما تقول اشتعل الرأس شيبا المراد اشتعل شيب الرأس، وحينما تقول كمثال المؤلف تفقى زيد شحما، فشحما هنا الذي هو التمييز هو جاء تمييزا لكنه في أصله محول عن فاعل، لأن المعنى تفقى شحم زيد. وحينما تقول تصبغ زيد عرقا، عرقا هنا التمييز محول عن فاعل أيضا لأن المراد تصبب عرق زيد. فالتمييز النسبة إما أن يكون محولا عن فاعل فهو كثير، اشتعل الرأس شيبا، تفقع زيد شحما، تصبب محمد عرقا، وإما أن يكون محولا عن المفعول كما في قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، لأن المعنى فجرنا عيون الأرض، وإما أن لا يكون محولا عن شيء وهذا ليس بالكثير كما إذا قلت امتلأ الإناء ماء. امتلأ الإناء ماء، ماء هنا ليست محولا لا عن فاعل ولا عن مفعول، لأنه ليس التقدير امتلأ ماء الإناء كما تقول اشتعل شيب الرأس وتصبب عرق زيت أو نحو ذلك. فتمييز النسبة ويسمى أيضا تمييز الجملة هو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، وهو كما قلت ضربان، الأول المحول والثاني غير المحول، والمحول قليل وغير المحول قليل مثل امتلأ الإناء ماء. أما المحول فهو إما أن يكون محولا عن الفاعل وذلك نحو تفقع زيد شحما، فالأصل فيه أو تصبغ زيد عرقا، أو اشتعل الرأس شيبا، فالأصل في شيبا وشحما وعرقا أنها هي الفاعل وأن الفعل مسلط عليها في الأصل. والنوع الثاني المحول عن المفعول وذلك نحو قوله تعالى فجرنا الأرض عيونا، أي فجرنا عيون الأرض. والنوع الثالث هو المحول عن المبتدأ، وهو ليس في كثرة المحول عن الفاعل والمحول عن المفعول كما في قوله تعالى أنا أكثر منك مالا. أنا أكثر منك مالا أصله مالا، هذه التي وقع التمييز أصلها محولة عن المبتدأ، لأنك لو رددت الجملة إلى أصلها الأصلي في قولك أنا أكثر منك مالا ما المراد منها؟ أصلها مالي أكثر من مالك، فهو هنا محول عن الفاعل لكنه انفصلت ياء المتكلم ثم صار أنا، لأن ياء المتكلم لا تستطيع أن تبدأ بها وإنما تبدأ بنفيلها وهو الضمير المتصل أنا، فصارت أنا أكثر منك مالا. وقال المؤلف في شرط التمييز ولا يكون التمييز إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. التمييز كما قلنا في الحال ويتفق مع الحال في هذا، الأصل في الحال أن يكون نكرة وما جاء منه معرفة فهو مؤول. التمييز أيضا لا يكون إلا نكرة وما جاء منه في ظاهره أنه معرف فهو في الواقع نكرة، يستشهدون على ذلك بقول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، وأخذ هذا ابن مالك فقال وطبت النفس يا قيس الثري. فطبت النفس هنا أصلها طبت نفسا مثل طاب زيد نفسا، طاب زيد نفسا أو طبت نفسا، هذا تمييز محول عن ماذا؟ تمييز نسبة محول عن الفاعل لأن التقدير طابت نفسك أو طابت نفس زيد. هنا طبت النفس الواقع في أن الداخلة هنا ليست بأل المعرفة وإنما هي أل الزائدة، ونحن مررنا على أل مرورا سريعا لم نستطع فيه أن نبين أن أل ثلاثة أنواع، أل الموصولة وأل المعرفة وهي أنواع ثلاثة للعهد وللجنس، وأيضا أل الزائدة وهي أنواع ثلاثة ومنها هذه الزائدة في التمييز في قوله وطبت النفس، فهي الزائدة التي لا يكتسب منها الاسم تعريفا. والتمييز من حيث أنه أيضا فضلة فإنه لا يصح فيه أن يتقدم، وإنما ينبغي ألا يأتي إلا بعد استيفاء الكلام.
باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر.
حكم المستثنى بإلا. أو في باب الاستثناء بصفة عامة، يعني ركز فيه على المستثنى بإلا لأنه هو أظهر ما يمكن أن يدخل معنا هنا في باب المنصوبة. الاستثناء في اللغة ما المراد به؟ الاستثناء في اللغة هو الإخراج. إذا استثنيت شيئا فإنك تكون قد أخرجته. وأما في الاصطلاح فإنه الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها من أدوات الاستثناء لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما بعده. الاستثناء في الاصطلاح هو الإخراج بإلا. لو قلت الاستثناء بإلا يمكن تكون أوضح، لأن كلمة الاستثناء معروفة أصلا، فهي يعني تفسيرها بالإخراج ربما كان يعني يكاد يكون تفسيرها بشيء أقل منها وضوح، لأن كلمة الاستثناء في الاستخدام والذهن أكثر من كلمة الإخراج. فالإخراج أو الاستثناء بإلا أو بإحدى أخواتها لشيء لولا هذا الإخراج أو الاستثناء لكان داخلا فيما قبله. فحينما تقول نجح الطلاب وتسكت، فإن هذا الكلام يشمل جميع الطلاب، لكنك إذا أردت أن تخرج منهم واحدا لأنه لم ينجح فعلا فماذا تقول؟ يعني أفضل أسلوب أن تقول نجح الطلاب إلا واحدا، أو نجح الطلاب إلا عليا، أو نحو ذلك. تخرج هذا الشخص إما بوصفه أو باسمه أو نحو ذلك. فالاستثناء إذن هو إخراج بإلا أو بإحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج بهذه الأداة لكان داخلا فيما بعده، لأن اللفظ الأول يقتضيه. اللفظ الأول يقتضي العموم، فإذا أردت أن تخرج شيئا من هذا العموم فليس لك، أو فأفضل أسلوب لك هو أسلوب الاستثناء، وهو أن تستخدم إلا أو إحدى أخواتها لإخراج ذلك. حروف الاستثناء ثمانية، في الواقع أكثر من ذلك، لكن المؤلف هنا اكتفى منها بهذه الثمانية. ولو قلنا أدوات الاستثناء أكانت كلمة حروف الاستثناء يعني دقيقة بحيث لا يدخل معه شيء من ذلك، لكن أدوات الاستثناء بصفة عامة أكثر من ذلك، لأنه ترك ليس وهي من أدوات الاستثناء، لكن ربما يشفع له أنه قال حروف وهي ليست بحرف. ترك أيضا لا يكون وهي من أدوات الاستثناء، ولكن أيضا يشفع له أنها ليست بحرف. وإذا نظرنا في هذه الحروف أو في هذه الأدوات التي ذكرها، هو في الواقع قال حروف، والصحيح أن فيما ذكره أشياء ليست بحروف. فهذه الأدوات التي ذكرها وهي الأدوات الثمان، على أنه جعل ذكر لغات سوى وسوى وسواء وجعلها ثلاث، مع أن سوى هي في الواقع واحدة ولكن فيها لغات، فلغاتها لا تجعلها متعددة وإنما هي أداة واحدة. النوع الأول من لغات الاستثناء التي ذكر المؤلف ما لا يكون إلا حرف باستمرار، وهو إلا لا تقع إلا حرفا. والنوع الثاني ما لا يكون إلا اسما باستمرار، وهو غير وسوى، وهو غير وسوى، وإن شئت أدخلت بقية لغات سوى أيضا. والقسم الثالث ما يتردد بين ما يتردد بين الحرفية والفعلية، ما يتردد بين الحرفية والفعلية، وهي خلا وعدا وحاشر. هذه الثلاث تتردد بين الفعلية والحرفية، ولذلك تجدون أن من العلماء من يثبتها في باب حروف الجر، ويجعلون حروف الجر 20 لأنهم يدخلون فيها خلا وعدا وحاشا في حال حرفيتها. فخلا وعدا وحاشا إما أن تكون حرفا وذلك إذا جر ما بعدها تعينت حرفيتها، وإما أن تكون فعلا وذلك إذا سبقت بما المصدرية تعينت فعليتها، نحو قام القوم ما خلا زيدا، ما عدا زيدا، ما حاشا. فإن لم تدخل عليها ماء المصدرية فإنها محتملة للفعلية والحرفية، فإن نصبت فهي فعل وإن جرت فهي حرف. طبعا ترك كما قلت لكم بعض الأدوات الأخرى وهي ليس ولا يكون، ونحن الآن سنتحدث عن الأدوات التي ذكرها. فقال في حكم المستثنى بإلا، فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. انتبهوا لهذا، يعني أغلب ما يأتي في الاستثناء وفي باب الاستثناء وأغلب ما يأتي في كلام الناس ويلحنون فيه هو المستثنى بإلا. المستثنى بإلا من أصعب وأدق ما في الاستثناء، إذا هضمه الإنسان، لأن الإنسان إذا جاء يتكلم وجاءته إلا وقف لا يدري هل يرفع أو ينصب. ويعني لو تأملنا هذا الكلام الذي سيذكره المؤلف الآن لوجدنا أن السيطرة على هذا الأمر سهلة وميسورة. هي ثلاث صور فقط، يعني إذا استوعبنا هذه الصور الثلاث أصبح ما عندنا مشكلة في ما يتعلق بإلا. يقول إذا كان الكلام تاما موجبا، عندنا مصطلحات لا بد أن نعرفها. ما معنى في الاستثناء، ما معنى قوله إذا كان الكلام تاما؟ معناها أنه قد ذكر فيه المستثنى منه. كلمة إذا كان الكلام تاما تطلق حينما يذكر المستثنى منه فقط، ليس إذا ذكر المستثنى منه وحده، وإنما إذا ذكر المستثنى منه في الكلام استحق هذا الكلام في باب الاستثناء أن يوصف بأنه كلام تام. وقوله يقول إذا كان الكلام تاما موجبا، وكلمة موجبا ما المراد بها؟ يعني موجب يعني مثبت، يعني ليس مسبوقا بنفي ولا بشبه النفي كالاستفهام والنهي ونحوه. فإذا ينصب المستثنى بإلا وجوبا في هذه الصورة، وهي إذا كان الكلام تاما أي قد ذكر فيه المستثنى منه، موجبا أي لم يسبق بنفي ولا شبه، مثل نجح الطلاب إلا محمدا، سافر القوم إلا زيدا. فهنا عندنا المستثنى منه وهو الطلاب أو القوم مذكور في الكلام، والكلام كما ترون لم يسبق بنفي ولا بشبه النفي. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يتعين في الاسم الواقع بعد إلا النصب، يجب فيه النصب وجوبا. قام القوم إلا زيدا ونجح الطلاب إلا محمدا، هذه صورة. وإن كان الكلام منفيا تاما، إن كان الكلام منفيا تاما على أصله، يعني إذا بقي فيه التمام وهو ذكر المستثنى منه لكنه صار الكلام منفيا، يعني سبق بحرف نفي أو شبه، فما الحكم؟ مثل ماذا؟ ما قام القوم، ما قام القوم إلا محمدا. إذا قلت قام القوم إلا محمدا فهذا يجب فيه نصب ما بعد إلا، لأن الاستثناء تام فيه المستثنى منه وموجب لم يسبق بنفي. فإذا صار الاستثناء تاما أي فيه المستثنى منه لكنه ليس بموجب إنما منفي، مثل ما قام القوم إلا محمدا، فما حكم محمد حينئذ؟ يقول انظر لعبارته: وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه، أي في المستثنى بإلا حديث فيه، جاز فيه البدل والنص على الاستثناء. هذه الخطأ فيها قليل لأنك مخير، إن نصبت على الاستثناء فهذا صحيح، وإن أبدلت ما بعد إلا من المستثنى منه فهو صحيح أيضا. المستثنى منه كما ترون قد يكون مرفوعا مثل ما قام القوم، وقد يكون منصوبا مثل ما رأيت أحدا، مثل ما رأيت أحدا منصوبا، وقد يكون مجرورا مثل ما مررت بأحد. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الاستثناء تاما أي فيه المستثنى منه لكن الكلام ليس بموجب وإنما منفي، فلك في الاسم الواقع بعد إلا وهو زيدا في مثالنا، إلا زيدا لك فيه وجهان: إما أن تنصبه على الاستثناء مطلقا مهما كان حال المستثنى منه، يعني المستثنى منه مرفوع أو منصوب أو مجرور لا يهم، هذا وجه، ولك أن تتبع المستثنى للمستثنى منه على أنه بدل منه، تتبعه إياه في إعرابه، فتقول ما قام القوم إلا زيد على الإتباع، أو إلا زيدا على النص على الاستثناء. واضح هذا الآن؟ إذا كان الاستثناء تاما أي فيه المستثنى منه لكن الكلام منفي فإنه يصح يجوز لك في المستثنى بإلا وجهان: إما النص على الاستثناء مطلقا، وإما إتباع المستثنى وهو زيدا الواقع بعد إلا للمستثنى منه في إعرابه. فإن كان المستثنى منه مرفوع مثل ما قام القوم صح في زيدا، صح فيه الوجهان: ما قام القوم إلا زيدا بالنصب على الاستثناء، ما قام القوم إلا زيد بالإتباع، وهكذا. القوم إذا كان منصوب تقول إلا زيدا بالنصب على الحالين، إما بالنصب على الإتباع أو بالنصب أيضا على الاستثناء، وكذلك في حالة الجر يصح لك فيه أن تجره على الإتباع، ويصح لك فيه أن تنصبه على الاستثناء. يقول: وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا ما معنى ناقصا؟ ما معنى إذا كان الكلام ناقصا؟ تفضل. أي لم يذكر فيه المستثنى منه. طيب هو هنا قال: وإن كان الكلام ناقصا وسكت. نحن عندنا أمران، عندنا إن كان تاما موجبا، هنا إذا قال وإن كان ناقصا وسكت عن قضية الإيجاب، لماذا سكت عن قضية الإيجاب هنا؟ نعم، لأنه لا يكون إلا منفيا حينئذ. إذا كان الكلام ناقصا أي لم يذكر فيه المستثنى منه فإن الكلام حينئذ لا يكون إلا منفيا ولا يكون موجبا. طيب إذا كان كذلك فما الحكم؟ الحكم أن ما بعد إلا يسلط عليه العامل الذي قبلها وتصبح إلا كأنها غير موجودة أصلا، فيصبح ما بعد إلا يعرب بحسب العوامل التي قبله، وإلا هذه ينظر إليها كأنها غير موجودة، يعني يصبح الآن كأنه ليس عندنا استثناء. الاستثناء الآن في المعنى فقط لكن في الإعراب لا وجود ولا عمل للاستثناء. هذه حالات الآن إذا تأملتم حالات ما بعد إلا، الاسم الواقع بعد إلا، إن كان في كلام تام أي ذكر فيه مستثنى منه، وموجب أي ليس بمنفي وجب نصب ما بعد إلا على الاستثناء، وإن كان في كلام تام أي ذكر فيه المستثنى منه لكنه ليس موجب إنما منفي فلك فيما بعد إلا وجهان، إن نصبت على الاستثناء مطلقا فهو صحيح، وإن أشبعته للمستثنى منه في حركته وإعرابه فهو صحيح، وإن كان الكلام ليس تاما وإنما ناقصا أي لم يذكر فيه المستثنى منه أصلا فحينئذ لا قيمة لإلا، ويصبح الاسم الواقع بعدها يعامل بحسب العوامل التي قبله، أي أن العامل المتقدم مسلط عليه، فإن كان العامل المتقدم يحتاج إلى فاعل رفعه على أنه فاعل، وإن كان يحتاج إلى مفعول نصبه على أنه مفعول، وإن كان يحتاج إلى مجرور جره على أنه مجرور. نحو ما قام إلا زيد، زيد فاعل قام وإلا كأنها غير موجودة، ما ضربت إلا زيدا، زيد مفعول به منصوب لضرب وإلا كأنها غير موجودة، لا يصلح هنا إذا رأيتها منصوب ما ضربت إلا زيدا تقول زيدا منصوب على أنه مستثنى، الآن منصوب على الاستثناء، هنا ليس منصوب على الاستثناء وإنما هو منصوب على أنه مفعول به، وما مررت إلا بزيد هنا جر بحر الجر. فالحاصل إذن أن الاسم الواقع بعد إلا له ثلاث حالات، وهذه هي حالاته الثلاث.